يخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء، بل ويغضب على من لا يسأله. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، فالله يكره إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، والذي كتبه الله لك أو عليك مسطور في أم الكتاب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. رفعت الأقلام وجفت الصحف على ما كان من أمر القدر. دي عقيدة أحبتي في الله. واعلم بأن ما شاء الله كان، ولو لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن ولو شاء الناس. واعلم أنه لا مانع لما أعطى الله عز وجل، ولا معطي لما منع. واعلم أن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. واعلم أن أمر الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. واعلم أن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحانه سبحانه سبحانه، أحاط بكل شيء علمه، وأحصى كل شيء عدده، ولا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، وصلا بما سبق وعود على بدء من الحديث عن الإعجاز المثير في حياة كائن ربما لا نلقي له بالا. الحقائق في الحقيقة التي توصلت إليها من خلال هذا البحث حقائق يمكن أن تذهل العقل وأن تذهب باللب، حقائق ما كان أحد أن يتصورها فيما يتعلق بكائن عجيب، ألا وهو النبات. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، فظلتم تفكهون إنا لمغرمون، بل نحن محرومون. النبات أجاز اللي نتكلم عليه إن شاء الله خلال هذه الحلقات وما بعدها يتعلق بأن للنبات إحساس. إحساس نعم، النبات بيتذوق، النبات بيسمع، النبات يرى، النبات يشعر، النبات يدافع عن نفسه، النبات له لغة مع أبناء جنسه، حقائق تجعل الإنسان يخر لله ساجدا، سبحانك ما خلقت هذا باطلا، وردود مفحمة ونسف من الأعماق للإلحاد والملحدين، حقائق دامغة تشهد بحقيقة الألوهية، حقيقة الألوهية التي يصر البعض ويعاند على إنكارها. ونحن في هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون في ميزان حسناتنا ندخل في سياحة مباركة في قضية التوحيد، يشغلنا الشاغل بفضل الله علينا على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في هذه القضية، قضية توحيد الخالق، هو باب العلم بالله عز وجل، العلم بالله ذاتا وصفات وأفعال، لتوحيد الأسماء والصفات الذي أنفقنا عمره كله، أنفقنا عمرنا كله لكي نحقق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نعيش على التوحيد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نموت على التوحيد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نبعث في زمرة سيد الموحدين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم أوردنا حوضه، اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ندخل في الموضوع. مجموعة من الباحثين في جامعتي بون وفلورنسا، طبعا أنا يعني مصر على ذكر أسماء العلماء والأبحاث لأننا أمة التوثيق، نقول دائما أننا نقول دائما إننا أمة التوثيق، فيش أمة على وجه الأرض وثقت تاريخها ولا سنة نبيها كما وثقت أمة الحبيب تاريخ الحبيب وسنته المباركة. فنحن أمة التوثيق وأمة العنعنة، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فيش حاجة عندنا فيها خزعبلات ولا فيها خرافات ولا فيها أساطير ولا فيها تغييب للعقل والذهن والمنطق، لا، احنا أمة العقل، أمة التوثيق، أمة العلم، نقولها بملء الفم. العقل ذكر في القرآن 300 مرة، العقل ومشتملاته، مشتملاته اللي هي ايه؟ اعمال السمع والبصر والفؤاد، من مشتملات العقل ايضا، ذكر في القرآن أكثر من 300 مرة حتى لا يزايد علينا أحد من الناس. أولو الألباب ورد ذكرها في القرآن 16 مرة، أولو الألباب يعني أصحاب العقول، إحنا أمة العقل. إنما إذا لقيت الخرافة والشعوذة والدجل والنصب ده مش الإسلام. إذا وجدت دجلا أو نصبا أو شعوذة أو تغييبا للعقل أو كل ده مش إسلام. طب لو تمسح فيه المسلمين ده مش مسلمين، هم بيعلنوا الإسلام بس كده. إنما الإسلام عقل ومنطق وعلم وتوثيق. فهنا في مجموعة من الباحثين من جامعتي بون وفلورنسا تمكنوا من اكتشاف ما يمكن وصفه بالدماغ النباتي، دماغ يعني مخ، في مخ للنبات، في عقل، فين حتة هنشوف الوقت إن شاء الله، في تركيبة جذر النبات، مكان العقل النباتي إيه؟ الجذر. ولذلك الجذر في النبات يمثل المخ بالنسبة للإنسان أو الحيوان. المخ برين يعني. هل يمكن للنبات أن يعيش بلا جذر إطلاقا؟ وأيضا لا يمكن لأمات أن تعيش بلا جذور. عايزين الحداثة والعلمانية وقطع الصلة بالجذور، ده أمة بتنتهي. إنما الجذور مهمة لحياة الأمة، الجذور مهمة لحياة الأمة زي ما هي مهمة بالنسبة للنبات. نبات بلا جذر يبقى بالعقل ما في ملوش لازمة وملوش وظيفة وما خلاص مات. فهو في تركيبة جذر النبات يوجد هذا الدماغ بنفس النص كده، البحوث اللي بقولها بنصها مش كلام بنفتيت به على العلم، لا. يؤكد الباحث فرانتستيك بالوسكا من جامعة بون، فرانتستيك بالوسكا، انا بقول اسامي اهوت عشان ترجعوا لها، من جامعة بون، انهم تمكنوا من اكتشاف انشطة كهربائية في جذر النبات. انشطة كهربائية زي الانشطة الكهربائية اللي في المخ. هنشوف الصور دلوقتي، ده هنشوف شبه عجيب بين تركيبة جذر النبات وتركيبة المخ الانساني. انشطة كهربائية لها وظيفة. ايه هي الوظيفة؟ الموضوع ده ان شاء الله ممكن ياخد كم حلقة يعني، لان ما مش هينتهي في حلقة ولا اتنين ولا تلاتة، واحنا مش لسنا متعجلين، ده احنا بنتكلم في التوحيد. قضية الوجود كله، قضية التوحيد هي القضية التي انزل الله من اجلها الكتب وارسل الرسل. ده قصة الحياة. التوحيد اذا صح التعبير، التوحيد قصة الحياة البشرية. توحيد، اقولها تاني، قصة الحياة البشرية، عنوان الحياة البشرية التوحيد. ان ربنا لما خلق الخلق الناس اختلفوا على الالهة المدعاة، من اللي خلق ومن اللي رزق، فربنا ارسل الرسل وانزل الكتب عشان يصحح كل فترة كده، حتى خاتم الرسل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء بالرسالة الخاتمة، التوحيد الخالص، العبودية الخالصة لله عز وجل. هنا أنشطة كهربائية في جذور النبات. وجدوا أن التركيبة البيولوجية للخلايا، التركيبة البيولوجية للخلايا النباتية الحية، لحياة خلايا حية، شبيهة بتركيبة الدماغ الحيواني، له إشارات راحة وإشارات جاية ووصلات ونبضات عصبية. قصة في النبات، نعم في النبات، لكي نزداد يقينا في الله عز وجل ونزداد إيمانا بالله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم، سؤال استنكاري على لسان فرعون الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون فبيستغرب أن سيدنا موسى بيتكلم عن إله يعني، فقولوا فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نتكلم احنا في القضية بقى، أعطى كل شيء خلقه، يعني ربنا هو الخالق. خلق ايه؟ الله خالق كل شيء، ده الزمر في سورة الزمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ما من شيء الا مخلوق لله الواحد الديان، ما من شيء صغر ام كبر الا وهو خلقة ربنا سبحانه وتعالى. مش خلق وترك، ده خلق وهدى، هدى كل مخلوق الى ما خلقه من اجله. وده احنا بنتكلم على مخلوق من مخلوقات الله، اللي هو النبات، اللي هو الزروع، اللي هو الثمار. أزمة العالم الآن، أزمة العالم، الأزمة الاقتصادية كلها أزمة حبوب وغلاله وغلاء أسعاره، واللي بترمى في البحر عشان سعره ما يغلاش، أزمة الطغيان والظلم، أزمة ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. فبنتكلم دلوقتي على الزروع والثمار، فبنتكلم ان هذا المخلوق خلقه الله عز وجل وهداه. وأرجو أن تعيش معي هذه الحلقات أخي الحبيب بقلبك بقلبك وليس بأذنيك فقط. افتح القلب لتلقي الهدي، تجد علم مثير، وتجد أن السياحة في عالم التوحيد سياحة فيها متعة والله الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لا تدانيها متعة على وجه الأرض أن تتكلم في أسماء الله وصفاته وذاته سبحانه وتعالى. أدي أول سورة وهيسيبها شوية كده أستاذ محمد. أدي أول سورة، جزاك الله خيرا. حدد هذا الباحث المنطقة المسؤولة في جذر النبات عن معالجة المعلومات ونقلها، في منطقة مسؤولة في جذر النبات عن معالجة المعلومات. تشوف هنا يعني شبه أشجار الأغصان بتاعتها ميلة في اتجاه معين يمين يعني، والتانية جاية شمال عشان تعمل المنظر البديع، والله عز وجل هو بديع السماوات والأرض عشان نشوف المنظر البديع ده. وهي شبيهة بالمشابك الكيميائية إن موجودة. فاكر موضوع المخ والأعصاب والنبضات العصبية والمشابك اللي بين الخلايا العصبية والنبضة ازاي بتوصل وكده؟ هي بالضبط كده زي ما نشوف دلوقتي. هذه النقاط الاتصال المتخصصة بنقل الإشارات العصبية. ولا تاني صورة اللي بعدها على طول يا أستاذ محمد، الصورة اللي بعدها بقى أيوه فتح الله لك وعليك يا أستاذ محمد. ده صورة يعني أولا ده صورة الخلية العصبية الإنسانية البشرية يعني. انت ادي خلية هيت اللي على الشمال وطالع منها الشجيرات، فروع كده طالع منها في شجيرات اللي هي شجيرات نهاية المحور، الشجيرات كده حاجة مشجرة. وده جسم الخلية تحت اهو جسم الخلية خلاص. وبعدين اللي طالع منه بنسميه ايه؟ بنسميه المحور اللي هو الاكسون باللغة الانجليزية يعني. وده الشجرات. اللي بيحصل بالضبط ان الشجرات دي بتلبس في بعضها كده، تشبك مع الشجرات بتاع الخلية اللي جنبها، والخلية اللي جنبها تطلع شجرات عشان تعمل النسيج العصبي. الشجرات دي اعجاز خلق تقريبا اللي بيحصل ده هو اللي بيحصل في النبات. بس انا جبت الصورة ديت وهي انا قاصد ان هي تبع المخ الانساني وتبع الجهاز العصبي البشري علشان تعرف ان هي في نبضات عصبية، نعم، في لغة بين الخلايا، نعم، في انتقال للاشارات العصبية، نعم، كل ده الخيوط الرفيعة التي تكون الهيكل الخلوي للنبات تسمح بنقل الحويصلات الصغيرة بسرعة فائقة، الامر الذي يشابه تماما طريقة نقل الاشارات العصبية لدى الانسان بالضبط يعني. ان اي نبات، جزاك الله خيرا سبحانه، ان اي نبات لا يمكنه العيش دون جذور، فالجذور بالنسبة للنبات مثل الرأس بالنسبة للإنسان. نكمل ان شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير الذي كنا نتحدث قبله عن أنشطة كهربائية اكتشفها العلماء في جذور النبات وتمثل لغة زي ما هنشوف يعني. اللغة دي هنشوفها فيما بعد، إنما هي لغة ما بين النبات وبعضه، وتكافل وحب وتعاون وإيثار، لغة كائنات يعني ربما نحن الآن في حاجة إلى أن نتعلمها نحن بني البشر يعني. الجذور بالنسبة للنبات زي الرأس بالنسبة للإنسان، والقرارات تتخذ في الجذور وتنقل إلى الأوراق، قرارات في العقل النباتي أو المخ النباتي. مركز التحكم في الجذور اسمه كده كنترول سنتر، يعني اسمه كده بالانجليزي واسمه كده في عالم النبات واسمه كده عند العلماء اللي اكتشفوا القصة دي، اسمه مركز التحكم في الجذور. يعطي الاوامر للنبات ليعرف في اي اتجاه عليه ان ينمو، يعني يدخل يمين ولا شمال ولا يطلع فوق يبقى نبات طويل ولا يتقزم يبقى يدوبك على وش الارض. كل القصة دي كلها مفيش فيها عشوائي ولا عبث، لان احنا متفقين قبل كده انه لا عشوائية في خلق الله ولا عبث في خلق الله ولا خطأ، ولا احتمال واحد في المليار لا خطأ ولا عشوائية ولا عبث فيما خلق الله عز وجل. الخطأ والعشوائية والعبث جت امتى؟ لما الانسان اتدخل بالمبيدات الحشرية واتدخل بقاتلات السموم وحصل ما حصل وحدث ما حدث من الإفساد في النبات. إنما ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر، والقدر ده مفيش فيه زي ما نقول احتمال واحد في المليار لخطأ أو عبث أو عشوائي. يتم تخزين تلك المعلومات في المعلومات دي بتطلع من الجذور، بس بتتخزن بقى الهارد فين؟ الهارد بتاع الكمبيوتر فين؟ في أطراف الجذور، ده الهارد وير يعني إذا صح التعبير، يعني عشان لغة العصر يعني الهارد والسوفت وكده. فالهارد اللي هو تخزين تلك المعلومات يعني إيه؟ يعني الهارد، يعني الهارد بتاع نبات الذرة خلاف الهارد بتاع نبات الطماطم، خلاف الهارد بتاع نبات القمح، خلاف الهارد بتاع نبات القطن، كل حاجة ولها هارد ولها معلومات خاصة به بدقة متناهية، لأن اللي يصح مع المنجم يصح ممكن ما يصحش مع الفراولة، ممكن ما يصحش مع الطماطم والبطاطس والتفاح. فالمعلومات ديت أي موجودة بس بتتخزن في الهارد فين؟ في أطراف الجذور، يعني حددوا حتى المنطقة اللي بيتم فيها تخزين المعلومات دي. بتستدعى ازاي؟ مش عارف، يعني هم لسه على فكرة العلم ده في بدايته، هم قالوا كده يعني لسه بيحبوا، ولكن هم اكتشفوا الحاجات دي ازاي؟ وطبعا الكلام ده فيه تفصيل كتير جدا ما وقفتش عليه، ازاي بيستدعى المعلومات دي، ويتم نقلها بسرعة لمناطق النمو. تعرف المسؤول عن النمو في الإنسان البيتيوتري جلاند اللي هو الغدة النخامية، هنا بقى بيتم نقل المعلومات دي لمناطق النمو ليعرف النبات في أي اتجاه عليه أن ينمو. يضيف بالوسكا أن معالجة البيانات التي يتم نقلها داخل جذور النبات تؤثر بشكل مباشر على سلوك أطراف الجذور، لأن المعلومات تتخزن فيه، فالأطراف دي برضو ما هيش حرية حركة، مش في حرية حركة، لا مخيضة برضو بالمعلومات دي. الجذور في جذور بتنزل قوي 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 في التربة، وفي جذور بتنزل حاجة بسيطة في التربة، وفي جذور على فكرة بتمشي على سطح التربة زي ما هنشوف في موضوع الجذور لما نجيله. فمش كل سلوك الجذور زي بعضه زي بعضه، لا، ده هو كل جذر شجرة ثمر بيتصرف تبع طبيعة هذه الثمر. وطبعا آيات النبات في القرآن كثيرة جدا جدا جدا، وانظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي وهكذا، يعني إن شاء الله ربنا يوفقنا ونستمر إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. الجذور مثلا بتسجل على طول، بتشعر بوجود مادة سامة في المحيط القريب. ازاي دي؟ يعني هنا احساس اهو بقى، يعني الجذور ماشية كويس والنبات بينمو، ولكن في مادة سامة في المحيط القريب. المادة السامة دي على فكرة ممكن تيجي في المبيدات مثلا الحشرية، المبيدات اللي هي ما هيش موزونة علميا مظبوط، فبتبقى سامة للنبات. بيجي الجذر بيسجل عن طريق يا ترى شاف ولا سمع ولا حس. ولا تزوق. الله أعلم بخلق ألا يعلم من خلق. وهو ما يعني على أن على النبات أن يتفادى هذه المادة السم، يبقى لازم يعمل احتياطاته، مش يعمل احتياطاته بالنسبة له هو كنبات، ده بيعمل احتياطاته بالنسبة له. وبعدين ابتدي يبعت إشارات تحذيرية لإخوانه في الحياة. احنا بنقول إخوانه في البشرية عندنا، إخوانه في الإنسانية عندنا، إخوانه في حقوق الإنسان. هو بغريزته بيعرف إن هو مسؤول عن أنه يحذر إخوانه في الحياة، الأحياء اللي حواليه. يبعت إشارات إزاي؟ هنشوف الوقت. حياة تكافلية عجيبة شفناها في الحيوانات آي، إنما في النبات أول مرة أعرف. وهذه الطريقة التي تنقل بها النباتات المعلومات والتي تنبني على أساسها ردود أفعالها تتشابه تماما مع طريقة عمل المخ في عالم الحيوان. يؤكد عالم النباتات ديتر، أو الأسامي هوت علشان نعرف ان احنا بنوثق كل اللي بنقوله، ديتر فولكمان من جامعة بون يشير الى ان بحث بالوسكا وزميله منكوسو يساعد على اكتشاف العلاقة بين التركيب الخلوي للنبات الذي يشبه تركيبة الجهاز العصبي الحيواني والاشارات الكهربائية. يعني هم لما شافوا تركيبة زي المخ كده، المجاز تكون موجودة بس كده كأناتومي يعني كتشريح، لا دخلوا بقى في الفسيولوجي فوجدوا ان فيه اشارات كهربائية. يعني في أناتومي للنبات وفيه فسيولوجي، يعني في تشريح وعلم وظيفة اعضاء. تشريح قالوا ان هو شبه لما عمل مقطع وتحت الميكروسكوب شبه الدماغ الحيواني. فسيولوجي اي فيه اشارات كهربائية حقيقية، في نبضات بتوصل من كذا لكذا، وهو ما يمكن اعتباره جهاز عصبي نباتي يقوم بنفس الدور الذي يقوم به الجهاز العصبي لدى الحيوان، ولكنه مختلف بعض الشيء. ايه الاختلاف؟ هنشوف دلوقتي. الا صورة يا سيد محمد، او الصورة اللي بعدها ديت، الصورة اللي هي جميلة ديت الخضراء، جزاك الله خيرا. اشارات كهربائية تصدر من الجذر باتجاه الأغصان والأوراق، ده الكلام المكتوب. إشارات كهربائية حقيقية يا أخوانا، إشارات كهربائية تصدر من الجذور باتجاه الأغصان والأوراق. يدرك العلماء، خلي الصورة دي لأن الصورة بديعة أوي يا أستاذ محمد. يدرك العلماء تماما أن النباتات تعتمد على الإشارات الكهربائية للتفاعل مع العالم الخارجي. يعني هي هنقول الوقت ليه كده، ليه بيحصل؟ عشان تعرف رحمة أرحم الراحمين، لكي تدرك رحمة أرحم الراحمين. وهو ما يسمح للنباتات باتخاذ ردود فعل تجاه الأعداء مثل الحشرات الضارة المختلفة. ليه بقى؟ نشوف الحقيقة اللي أقولها الوقت ديت. النباتات، طب جزاك الله خير يا أستاذ محمد، لو عزناها تاني أقول لك. يعني النباتات لا يمكنها الهرب، يعني مش زي الحيوان وزي الإنسان. الحيوان بيشوف مثلا عدو من الأعداء اللي هي له فيجري مثلا قدامه. طبعا عالم الحيوان مليان قصص من دي كتير جدا. الإنسان برضه ممكن يهرب من عدوه، ممكن يتخذ تدابير وقائية ضد الأعداء. إنما المسكين ده النبات لا له عضلات ولا حركة إنه ممكن يجري لما يشوف حشرة ربنا يتركه؟ لا، رحمة ربنا واسعة جدا ورحمتي وسعت كل شيء. فيزوده بحاجات بقى لأن هو واقف مكانه كده. ما انت عارف ان لما قسموا السلم السلم الخلق، يعني قال لك الجماد عبارة عن جرم ما فيش فيه لا نمو ولا حس ولا حركة. الجماد يعني جرم زي كده، الجرم ده لا فيه نمو ماشيان من المكتب ده ولا فيه حس ولا حركة. طب اذا اضيف للجرم ده نمو بقى نبات، طب اذا اضيف له حس وحركة بقى حيوان، اذا اضيف له بقى العقل البشري بقى انسان، ده السلم اللي طالع. فهو النباتات هي بتنمو بس لا يمكنها، لانها لا تمتلك عضلات ولا ارجل تجري، بس ربنا ارحم بها من اي احد. ربنا ارحم بعبده من الوالدة بولادها، سبحانه واسعت رحمته كل شيء. تجليات اسم الله الرحمن هنا وجهت بشكل يجعلها تفعل شيئا ما ضد المعتدين عليه. ازاي تعتمد في ذلك؟ على قدرتها على ان تنتج مواد لا يستسيغها الكائن المعتدي. يعني تبتدي تنتج مواد يا اما عن طريق البخ بقى او السوائل تطلع منها، فيجي بقى الحشرة الضارة او الجرثومة اللي جاية تشم الريحة تجري. سبحان الخلاق العليم، سبحان الخالق البارئ المصور، سبحان الله ارحم الراحمين. ما هي لا تملك الا كده، فتعتمد على ان ربنا اعطاها القدرة على ان تنتج مواد لا يستسيغها الكائن المعتدي، او ممكن برضو تنتج سموم تقضى عليه. هنشوف دلوقتي حاجات يعني مذهلة للعقل، مش انه ما اعتقدش ان الحلقة هتكفي، ولكن اهو ربنا يبارك في اوقاتنا جميعا هنتقي. تمكن في له ده عالم برضو من قياس هذه الاشارات الكهربائية التي ترسلها النباتات من ورقة الى ورقة. النبضة طلع العصبية جاي منين؟ من الجدر، وبعدين بالساق 5 دقايق. طيب للساق للأوراق من ورقة لورقة، يعني جهاز عصبي متكامل في الكائن النبات الحي. توصل إلى أن رد الفعل السريع لدى النباتات لا يقارن بردود الفعل الحيوانية. تعلم برضو في ثانية واحدة لا يمكن للنبات نقل المعلومات أكثر من سنتيمتر واحد. في ثانية واحدة لا يمكن للنبات نقل المعلومات بأكثر من سنتيمتر واحد، أي أنها أبطأ بنحو 10,000 مرة من رد الفعل الحيواني. حياته كده، ربنا قدره كده، أبطأ بنحو 10,000 مرة من رد الفعل الحيواني. رد الفعل الحيواني سريع جدا، يعني شوف لو أنت شكيت بتبص وعامل كده بسرعة رد فعل سريع جدا. النبات لا، أبطأ منك 10,000 مرة. هكذا قدر الخالق الذي خلق كل شيء بقدر سبحانه وتعالى، سبحانه ولا تقال إلا له. بالتالي فما توصل له العلماء حتى الآن يعني أن النبات ليس كائنا غبيا، ولكنه ببساطة يحيا في مقياس زمني مختلف. هذه الصورة تقريبا نختم بها، تقريبا نختم الصورة دي يا أستاذ محمد. الصورة آخر الصورة بقى. أيوة الله يفتح عليك. دي على اليمين خلايا عصبية في دماغ الإنسان، وفي الشمال جذور شجرة. ايه رأيك في الشبه ده؟ خلايا عصبية في دماغ الإنسان وده جذور شجرة. مقطع ده في خلايا عصبية في دماغ الإنسان وجنب الصورة جذور شجرة. انظر الى التشابه الكبير، انا بعلق بس بينهم من حيث التفرعات وتشابك الفروع، وكلاهما يصدر اشارات كهربائية. الدماغ اللي هو المخ يصدر اشارات كهربائية لأعضاء الجسد فيعطي اوامره، وكذلك الجذر يعطي اشارات كهربائية على شكل اوامر تنتقل بين اجزاء الشجرة. هذا التشابه يشهد على دقة صنع وخلق الله عز وجل. صنع الله الذي أتقنك، جزاك الله خيرا يا أستاذ محمد. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. لسورة النمل، وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. هو في سورة بس أنا يعني تقريبا يعني عايزة كلام كثير، مش والحلقة تقريبا انتهت، فمش عارف اتكلم عن نصها واسيب نصها. فاسال الله تبارك وتعالى ان يضمنا لقاء القادم قريب في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل نستكمل فيها هذه المعاني الجليلة في توحيد الله عز وجل ذاتا وصفات وأفعال. حتى نلقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا قرآن من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان.